بسم الله الرحمن الرحيم. كنت وأنت خبير بما بينهما من الفرق. كان البحث حول ثمرة النزاع بين المشهور وبين صاحب الفصول، والثمرة هي عبارة عن بطلان العبادة التي تتزاحم مع واجب المهام المكلف ترك لها وأتى بهذه العبادة. فطلان هذه العبادة على قول مشهور وصحة هذه العبادة على قول صاحب الفصل. لكن الشيخ الأنصاري أتى واستشكل على هذه الثمرة وقال لا فرق بين قول المشهور وقول صاحب الأصول في العبادة التي يأتيها المكلف عند المزاحمة مع واجب أهم. هذه العبادة باطلة على كلا القولين، سواء اخترنا كلام المشهور أو اخترنا كلام صاحب الأصول. وكان الإشكال مركزا على نقطة وهي كلام الفلاسفة نقيم كل شيء ورفعه، بمعنى نقيم كل شيء نفيه. فالآن تبدو هذه العبادة مقدمة للواجب الأهم وهو الإزالة، فتعلق الأمر إليه بترك العبادة. إذا أخذنا بكلام المشهور ترك العبادة المطلق مقدمة للواجب الأهم وهو الإزالة، فهنا هذا أمر الغير تعلق بترك الصلاة. وعلى أساس النقطة الثانية، الأمر بالشيء يفرض النهي عن النقيض، نقيض ترك الصلاة كرف ترك الصلاة، لأن نقيض كل شيء رفعه، يعني نفي الترك مو الفعل. لكن الفعل يصير مصداقا لترك الترك، ترك الترك ما عنده إلا مصداق واحد. هذا إذا أخذنا كلام المشهور فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن النقيض، والنقيض هو ترك ترك الصلاة، فالنهي تعلق بترك الترك والفعل يكون مصداقا لترك الترك. فالنهي يسري من هذا المفهوم إلى الفعل فيصير العبادة باطلة. وكذا على كذلك على قول صاحب الأصول، على أساس النقطة الأولى ترك هذه العبادة مقدمة للواجب الأهم وهو الإزالة، لكن صاحب الأصول يقول المقدمة الموصلة واجبة بالوجوب الغيب، وهنا ترك الصلاة الموصل، الترك الموصل هو الواجب الموصل إلى الإزالة. فالآن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن النقيض، نقيض ترك الموصل شنو؟ ترك ترك الموصل، ترك ترك الموصل إلى مصداقين. أولا الفعل فعل الصلاة بدون الإزالة، هذا ترك ترك الموصل. وثانيا ترك الصلاة وترك الإزالة، ما صار ترك الموصل، فترك الموصل منفي عند عدم إتيان الصلاة وعدم إتيان الإزالة، فصار ترك الموصل له مصداقين. ما دام له مصداقين الفعل من مصادر ترك الموصل، ما دام مصداق النهي من ترك الموصل يلزم به الفعل، فصار فعل الصلاة من المعنى والنهي بالعبادة على أساس النقطة الثالثة يقتضي الفتحة، الصلاة فاسدة وباطلة على كلا قولين. فهذه الثمرة غير صحيحة بنظر الشيخ الأنصاري. هذه خلاصة إشكال الشيخ الأنصاري، وإشكال الشيخ الأنصاري مركز على هذا الكلام، نقيض كل شيء رفعه بمعنى نفيه.
فتجرم ليس نقيضا بل مزدعف في اليوم، سواء أخذنا الكلام المشهور أو أخذنا كلام صاحب الفصول. منتهى الأمر، إذا أخذنا كلام المشهور مصداقته في التقوى والإخلاص، وإذا أخذنا كلام صاحب الفصول ترك ترك الموصل إلى مصداقه، فعل بدون إزالة، فعل الصلاة بدون إزالة، وترك الصلاة وترك الإزالة معا، فمصداقين لترك ترك الموصل. هذا إشكال الشيخ الأنصاري على هذه الثمرة، لكن الأخون يجيب عن هذا الإشكال ويقول الثمرة تامة. إذا نحن سلمنا بالنقاط الثلاثة اللي ذكرت في هذه الثمرة، عرفتم هذه النقاط الثلاثة التي ذكرت في الثمرة، إذا اعترفنا بهذه النقاط الثلاثة في الثمرة صحيحة، إشكال الشيخ الأنصاري مو واضح، هذا كلام الأخوان، لكن كلام الأخوان رده على إشكال الشيخ الأنصاري متوقف على نقاط ثلاثة. النقطة الأولى حول كلام المشهور الفلاسفة اللي قال نقيض كل شيء رفعه. الشيخ الأنصاري فسر الرفع بمعنى النفي، نقيض كل شيء رفعه يعني نفسه، معنى النقيض هو النفس، هكذا قال الشيخ الأنصاري، معناه أن نقيض الوجود هو العدم، لأن العدم نفي، لكن نقيض العدم شنو؟ الوجود؟ لا، لأن الوجود ما ينفي العدم، لابد أن نقول عدم العدم، على تفسير الشيخ الأنصاري للرفع لابد أن نقول نقيض العدم ليس الوجود بل نفي العدم، لكن نفي العدم ينطبق على الوجود. هذا تفسير الشيخ الأخوان، يقول هذا التفسير مو صحيح، فلا بد أن نفسر بتفسيرين، إما أن نقول رفعه رفع مصدر، والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، رفع مصدر رفع يأتي، هاي النحو يعني النحو موجود، المصدر يأتي باسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، فالرفع اللي مصدر هنا من الاسم الفاعل ومن الاسم المفعول، رفع يعني شنو؟ يعني رافع أو مرفوع، نقيض كل شيء رفعه يعني رافعه أو مرفوعه، يعني نافيه أو منفيه، اسم الفاعل والمفعول معا عام، يعني رفع مصدر بالمعنى الأعم، أعم من اسم الفاعل واسم المفعول، يعني الرفع هنا بمعنى الرافع والمرفوع أو المرفوع، يعني النافي والمنفي، هذا معنى. ولذلك يصير التناقض بين الوجود والعدم، ليش؟ الوجود نقيضه العدم، ليش نقيضه العدم؟ لأن العدم ينفي، يعني النار عدم يصير رافع، عدم يرفع الوجود وينفي الوجود، فالعدم شنو؟ رافع ناف بمعنى اسم الفاعل، فالعدم صار نقيضا للوجود، ومن جانب آخر الوجود كذلك نقيض للعدم، ليش؟ لأن الوجود مرفوع منفي بالعدم، فلما فسرنا الرفع مصدرا أعما من الاسم الفاعل واسم المفعول فالنقيض معناه شنو؟ النقيض كل شيء رافعه او مرفوعه. فلذلك عاد النقيض الوجود لان رافع الوجود، والوجود نقيض للعدم لانه مرفوع للعدم. يصير ثلاثه قيد من الوجود، هذا التفسير الاول للرفع. فمعنى النقيض هو الرفع الأعم من الرافع والمرفوع، أعم من النافي والمنفي. إذا كان أعم يصير تناقض بين الوجود والعدم، العدم نقيض الوجود لأن العدم رافعه، والوجود أيضا نقيض للعدم لأن الوجود مرفوعه، مرفوع العدم. هذا التفسير الأول والتفسير الثاني. رفع بمعنى التطارد والتعانق ابتداء وبلا وقت. نفيذ كل شيء رفعه يعني مطارده بلا وقت، طارده بلا وقت. بتعبير آخر الطارد والمعاند للدار مثل الوجود والعدم. العدم يطرد الوجود والوجود يطرد العدم في مطاردة ومعاندة بين الوجود والعدم. العدم طارد للوجود والوجود طارد للعدم بدون أي واسطة. المطاردة بالذات وبدون واسطة، وبتعبير آخر المطاردة الابتدائية بين الوجود والعدم. ليش قلنا المطاردة بالذات وبلا واسطة؟ حتى تخرج المطاردة بين الضدين، بين الضدين مثل البياض والسواد. مثلا هذا الشيء العمامة، هذه الإمامة فيها بياض، البياض في الإمامة يطرد السواد، والسواد في العباءة يطرد البياض. هذه المقاربة موجودة بين البياض والسواد في موضوع واحد، البياض والسواد في العمامة، هذا البياض يطرد السواد في العباء، السواد في العباء يطرد البياض في العباء. هذه المطاردة ليست بالذات، بل هذه المطاردة نشأت من مطاردة الأخرى. شنو المطاردة في الأخرى؟ هذا البياض في العمامة ينتزع منه عدم السواد، ما دام ينتزع منه عدم السواد ليس أسود مشكل. فهنا بين عدم السواد والسواد مطاردة بالذات، بين عدم السواد اللي ينتزع من هذه الإمامة ووجود السواد مطاردة بالذات. فما دام من البياض ينتزع عنه عدم السواد، فطبعا وجود السواد هنا لا يشتمل مع البياض. ليش؟ لأن من البياض ينتزع عدم السواد، فإذا فرضنا السواد يجتمع مع البياض في العمامين معناه أنه اجتمع وجود السواد مع عدم السواد. فمطاردة البياض لوجود السواد ناشئ من المطاردة بين عدم السواد ووجود السواد، لأن من البياض ينتزع عدم السواد، ما لم ينتزع عدم السواد بعد لا يطرأ وجود السواد على هذا البياض، لم ينتزع من البياض عدم السواد، إذا انتزع منه عدم السواد بعد البياض ما يتصل بشنو؟ بالسواد. ليه؟ لأن عدم السواد في البياض. فلأجل المطاردة والمعاندة بين عدم السواد ووجود السواد، فالبياض يفرض وجود السواد. ليش؟ لأن البياض يحتضن عدم السواد بسبب احتضانه ومنشئيته لعدم السواد يفرض وجود السواد. فهذه المطاردة بين وجود البياض في العمامة وبين وجود السواد ناشئ من المطاردة بين عدم السواد ووجود السواد، لأن البياض ينتزع منه عدم السواد بعد لا يمكن أن نفرض وجود السواد، وإلا اجتمع عدم السواد والسواد. فطرد البياض للسواد بعد طرد عدم السواد لوجود السواد. عرفتم؟ فالمطاردة بين المتضادين مسبوق بالمطاردة الأخرى، بواسطة المطاردة الأخرى، وهو وجود شيء وعدمه. مثلا هنا عدم السواد ينتزع من البياض هنا، فلذلك البياض لا يقبل السواد، يطرده لأنه ينتزع منه عدم السواد. إذا فرضنا أن البياض يقبل السواد فينتزع منه عدم السواد، اجتمع عدم السواد والسواد، فهذا محال. لذلك اجتماع البياض مع السواد محال. هاي محالية الاجتماع بين البياض والسواد في موضوع واحد نشأ من محالية جنون اجتماع عدم السواد والسواد في العمامة. هكذا بالنسبة عبارة ينتزع منه عدم البياض، ما دام ينتزع منه عدم البياض بعد لا يقبل البياض، لأن إذا قبل البياض اجتماع البياض وعدم البياض في العباءة والسيوف. فلذلك نقيض كل شيء رفعه يعني مطارده ومعانده بالذات يعني بلا وسطة، بلا وساطة معاناة أخرى. هذا معنى الرفع، هذا المعنى الثاني. الآن لما عرفنا معنى الرفع، إما أعم من الرافع والمرفوع يعني من النافي والمنفي، وإما أن نقول الرفع يعني مطارده، لكن المطاردة بالذات، مطاردة بلا واسطة. فليل هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية وجود شيء مصداق بالعرض لعدم شيء آخر. وجود الكتاب مصداق لعدم الماء، لكن مصداق بالعرض عدم الماء ينتزع من الكتاب، فعدم الماء ليس ذاتيا للكتاب، فما صار الكتاب مصداقا بالذات لعدم الماء. وهكذا البياض في العمامة مصداق لعدم السواد، لأن عدم السواد ينتزع من البياض، لكن البياض ليس مصداقا بالذات لعدم السواد. تعبير آخر، عدم السواد ليس ذاتيا للبياض، بل أمر انتزاعي، عدم السواد ينتزع من البياض. هذا كلام معروف بين الفلاسفة، أن وجود شيء لا يكون مصداقا بالذات لعدم شيء آخر، بل في الحقيقة يصير ملازمة بين وجود شيء وعدم شيء آخر. وجود أي شيء ملازم عدم شيء آخر، هذا الملازمة موجودة. هذه النقطة الثالثة. والنقطة الثالثة حكم أحد المتلازمين لا يصل إلى الملازم الآخر. مثلا الاستقبال الى القبلة في الصلاة واجب، مش استقبال الى القبلة واجب. في بعض المناطق هذا الاستقبال يستلزم الاستدبار الى الشمال،
مثلا هنا في سوريا لما نستقبل الى القبلة هاي الاستقبال ماذا يستلزم؟ الاستدبار الى جهة الشمال، يصير ملاحظة بين الاستقبال استقبال واجب في الصلاة وبين الاستدبار الى جهة الشمال.
فيقولون الاصوليون يقولون ان حكم احد المتلازمين ما يسلم الى الثاني. اذا كان الاستقبال واجبا هذا مو معناه ان الاستدبار الى الشمال واجب، بل منتهى الامر لا يمكن ان يكون الملازم الاخر محكوما بحكم مضاد. اذا كان الاستقبال واجبا لا يمكن ان يكون الاستدبار حراما، لان المكلف ما يتمكن من الجمع بين الاستقبال وحرمه الاستدبار، ما يمكن. لذلك منتهى الامر لا يمكن ان يكون الملازم الاخر محكوما بحكم ضد حكم الملازم الاخر. الاستدبار يكون حرام والاستقبال واجب، هذا لا يمكن. لكن سريان الحكم من احد المتلازمين الى الملازم الاخر هذا مصحيح. اذا كان الاستقبال واجبا فالاستدبار يكون واجب؟ لا، لان الوجوب بملاك، في الاستقبال ملاك الوجوب، وممكن ان لا يكون هذا الملاك في الاستدبار حتى نقول الاستدبار واجب الى الشمال. المهم هالنقطه الثالثه، حكم احد المتلازمين لا يصل الى الملازم الاخر. بعد هذه النقاط الثلاثه ناتي الى رد كلام الشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري ماذا قال؟ قال اذا نحن نختار كلام المشهور ففعل العباده اللي هو ضد الواجب الاهم باطل. هكذا قال. ليش؟ لأن نقيض كل شيء رفع ترك الصلاة، ترك الصلاة مقدمة للإزالة، فالترك واجب لأنه مقدمة. هذا الترك الواجب الأمر بالشيء يطلب النهي عن ضده، ضده يعني شنو؟ يعني نقيضه. نقيض الترك بنظر الشيخ الأنصاري شنو؟ رفع يعني نفي، نفي الترك هو ترك الترك، والفعل مصداق من الترك. فالحكم النهي من ترك الترك يسري الى الفعل. نحن نقول للشيخ الانصاري هذا النتيجه الصحيحه، ان الفعل فاسد على قول المشهور، فعل العباده فاسد، لكن كلامكم مو صحيح. فعل نقيض الترك، مو ترك الترك نقيض الترك. لان انت فسرت نقيض كل شيء رفعه يعني نفسه، فعل ليس نفيا للترك، بل ترك الترك نفي للترك، مشكل؟ نحن نقول لا، رفعه اما نفسر بالمعنى الاول وهو الرفع عن من الفاعل والمفعول، فهنا ترك رافع للفعل، فالترك نقيض للفعل، والفعل ايضا نقيض للترك، لانه مرفوع رفع عن نقيض كل شيء رفعه. يعني النقيض رافع ونقيض مرفوع، فهنا ترك رافع للفعل والفعل مرفوع للترك، صار نقيض الترك والفعل. فالامر بترك الفعل لامر غيري لانه مقدمه لواجب اهم، هذا الترك نقيضه والفعل، لان النقيض اعم من الرافع والمرفوع، والفعل مرفوع للترك، صار الفعل نقيض. فالامر بالترك يطلب النهي عن النقيض، النقيض هو الفعل، فتعلق النهي بالفعل، وعلى اساس النقطه الثالثه النهي بالعباده يقتضي الفساد. هذا كلامه بالنتيجه مع الشيخ واحد، اذا اخترنا قول المشهور. لكن الشيخ شو يقول؟ يقول لفظ الترك هو ترك، ترك الترك، لكن الفعل مصدر. نحن نقول لا، مو لازم هذا، نفس الفعل لفظ الترك. ليش؟ لأن فسرنا الرفع بهذا المعنى. وإذا أخذنا التفسير الثاني كذلك صحيح، لفظ كل شيء رفعه يعني معانده بالذات، هناك معاندة بالذات وبدون واسطة بين الترك والفعل، مطاردة بين الترك يطرد الفعل والفعل يطرد الترك، فصار معاندة بالذات بين الترك والفعل، فالفعل نقيض الترك. ما دام نقيض الترك على أمر بترك العبادة لأنه مقدمة لواجب أهم يقتضي النهي، النهي عن النقيض والفعل نقيض. هذا على كلام المشهور الفعل يصير نقيض للترك، الفعل نقيض للترك على كلام المشهور، وأنه مصداق للنقيض كما يقول الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول نقيض كل شيء رفعه، نفسه نفس الترك هو الترك، ترك الترك، لكن الفعل مصداق، فالنهي من ترك الترك يسري إلى الفعل. نحن نقول لا، نفس الفعل شنو؟ نقيض، سواء فسرنا الرفع بالأعم من الرافع والمرفوع أو فسرنا الرفع بمعنى المطاردة بالذات، فالفعل نقيض. الأمر بترك الفعل يقتضي النهي عن النقيض، يعني يقتضي النهي عن الفعل، فالفعل نقيض وأنه مصداق للنقيض كما يقول الشيخ الأنصاري. هذا بالنسبة لكلام المشهور. نأتي إلى كلام صاحب الفصول، من هنا يختلف النتيجة. كلام صاحب الفصول شنو؟ صاحب الفصول يكون ترك البعيد، ترك الصلاة مقدمة لفعل الإنسان، وأي مقدمة بنظر صاحب الفصول واجب الوجوب الغير، مقدمة موصلة، فترك الصلاة الموصل إلى الإنسان، يعني ترك الصلاة اللي حصل يحصل بعده الإنذار، هذا هي المقدمة. فالترك الموصل إلى الإنذار هذا هو الواجب الوجوب الغير. فالآن الفعل نقيض للترك الموصل، فعل الصلاة نقيض لترك الصلاة الموصل؟ لا. ليش نقيض؟ إذا أخذنا بالتفسير الأول، التفسير الأول لي نقيض كل شيء رفع أعم من الرافع والمرفوع، فهنا ترك الصلاة الموصل إلى الإنسان، يعني ترك الصلاة يتحقق بعده الإنسان، فهذا الترك مقيد بقيد، مخصص بخصوصية، خصوصية حصول الإزالة، فهذا الترك اللي مخصص بخصوصية الإزالة لا يكون رافعا للصلاة. إذا كان بدون هذا القيد، قيد الإنفاق، قيد تحقق الإزالة، إيه؟ ترك الصلاة كان رافعا للصلاة، لكن الترك قيد بالإزالة. ما دام قيد بالإزالة، هذا الترك المقيد بالإزالة والترك المقيد بالإزالة ما يكون رافع للإزالة للصلاة والصلاة مرفوع. ففعل الصلاة ليس مرفوعا لهذا الترك، لأن الترك مقيم وترك مطلق، فنقيض المطلق لابد أن يكون، نقيض المقيد لابد أن يكون مقيدا. فهنا ترك الصلاة المقيد بالإصال لا يمكن أن يكون مرفوعه هو الفعل المطلق، فلذلك الفعل ما يكون نقيض لأنه مو مرفوع بالترك المقيد بالإصال. هذا إذا أخذنا بالتفسير الأول للرفع الأعم من الرافع والمرفوع، من النافع والمنفع. وهكذا إذا أخذنا بالمعنى الثاني للرفع، المطاردة والمعاملة بالذات بدون واسطة، هنا نفس الكلام. ترك الصلاة إذا ما كان مقيد بالإيصال وبتعقب الإزالة، مطاردة ذاتية بين ترك الصلاة والصلاة، فطارد بدون أي واسطة. لما صار مقيد بأمر الوجودي يندسل الإزالة والإيصال إلى الإزالة، فالإيصال إلى الإزالة أو الإزالة مطاردته مع الصلاة مطاردة ذاتية؟ لا، بصير مرتبة للمدين فعل الصلاة وفعل الإزالة، مطاردته مو مطاردة بالذات. لما صار الإزالة قيد للدرب، كذلك تأتي المقيد بالإزالة يكون مطاردته مع الصلاة مطاردة بالذات وبلا وصفة، ما في مطاردة ذاتية. ولذلك لا بد أن نقول على قول صاحب الفصول، نقيض ترك الموصل هو ترك ترك الموصل والفعل، فيأتي أن الفعل يكون مصداق. لكن هذا الكلام غلط، ليس الفعل مصداق بل ملازما لترك ترك الموصل. ليش ملازم؟ على أساس النقطة الثانية. شنو قلنا في النقطة الثانية؟ أن وجود شيء لا يكون مصداقا لعدم شيء آخر إلا بالعرض، فيصير ملازما والمصداقية للذات. ففعل الصلاة ليس مصداقا لترك ترك الموصل، بل يصير مصداقا بالعرض، وبالتعبير الآخر ملازم ومقارن. وعلى أساس النقطة الثالثة، حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الآخر، فهنا الأمر بترك الموصل أمرا غيريا على كلام صاحب الفصول. هذا الأمر الغيري يقتضي النهي عن النقيض، والنقيض كما قلنا ترك الترك الموصل، ترك ترك الموصل منهي عنه، نهي تعلق به من خلال الأمر بالترك الموصل. الأمر بالترك الموصل يقتضي النهي عن النقيض، النقيض ترك ترك الموصل. فهذا النهي ما يشري إلى الفعل، لأن الفعل ليس مصداقا بل ملازما ومقارنا مع ترك ترك الموصل، على أساس النقطة الثانية. فعلى أساس هذه النقاط الثلاثة صار الفرق بين كلام المشهور وكلام صاحب الفصول. في كلام المشهور الفعل يصير نقيضا للترك، سواء أخذنا بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني. ما دام نقيض، الأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن الصلاة، والنهي عن الصلاة على أساس النقطة الثالثة في الثمرة يقتضي الفساد. أما على قول صاحب الفصول، نقيض الترك الموصل ليس فعل، لأن الترك هنا مقيد. ما دام مقيد بالإيصال وبتحقق الإزالة، هذا الترك ليس رافعا للفعل، والفعل ليس مرفوعا، فبصير ما يصير الفعل نقيضا للترك الموصل، حتى الأمر بالترك الموصل يقتضي النهي عن النقيض، مو نقيض. وهكذا إذا فسر الرفض بمعنى المطاردة بالذات، ما في مطاردة بالذات بين الترك الموصل، إذا كان الترك بلا قيد الموصل فيه يطارد الفعل بالذات، لكن ما دام مقيد بالإيصال ما يطارد، ما في مطاردة بالذات، لأن القيد ليس بين القيد وهو تحقق الإزالة وبين الفعل مطاردة بالذات، بس من قبيل الدين. فما دام القيد هكذا، فالترك المقيد بالإيصال كذلك لا يطارد الفعل مطاردة بالذات، فالفعل ليس نقيضا. ما دام ليس الفعل نقيضا، نقيض شنو؟ نقيض الترك الموصل، ترك الترك الموصل، هذا هو النقيض. ما دام هذا هو النقيض على أساس النقطة الثانية، وجود شيء ليس مصداقا للزعم لترك شيء آخر، فهنا الفعل ليس مصداقا بالذات لترك الترك الموصل، بل ترك الترك الموصل ملازم للفعل. ما دام ملازم على أساس النقطة الثالثة، حكم أحد المتلازمين ترك ترك الموصل حكمه الحرم. ليش؟ لأن الأمر بالترك الموصل، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن النقيض، يعني النهي عن ترك ترك الموصل، فهذا النهي ما يسري إلى الفعل. وانت الأمر لابد أن لا يكون الفعل واجبا وترك الترك الموصل حراما مثل ما قلنا الاستقبال والاستدبار إلى الشمال. فلذلك من يثبت حرمة ترك الترك الموصل للبعيد فالبعيد الموصل صحيح. هذا رد الأخون على إشكال الشيخ الأنصاري. لكن إذا يجي الإشكال في كلام الأخون يجي في النقطة الثانية. النقطة الثانية جنون أن وجود شيء ليس مصداقا بالذات لعدم شيء آخر. هذا المصداقية موجودة، ولكن المصداقية بالعرب، هل المصداقية بالعرب شاف لسريان الحكم من من الكلية إلى المصداق أو لا؟ هذا بحث لا بد أن نتباحث مع الأخون، وإلا بقية النقاط نقاط سليمة لا إشكال فيه. فكلام الأخون أن ترك الموصل اللي هو يصدق على الفعل صدقا بالعرب، يمكن أن نقول هذا ترك الموصل صار ملازما وحكم أحد المتلازمين لا يصدق إلى الآخر، أو لا مش ملازمة بل المصداقية موجودة. وبالدقة ممكن يقول الملازمة بالدقة العقلية، لكن بالفهم العرفي لا مش أي ملازمة، بل هناك مفهوم وهو ترك الموصل اللي تعلق به الفرمة والفعل الفعل مصداق ولا مصداق بالعرب. فالمهم ظاهرا في مناقشة الكلام الأخون، ولكن حتى الآن كلام الأخون ليس فيه إشكال، فإشكال الشيخ الأنصاري على هذه الثمرة مردود. قلت وأنت خبير بما بينهما، يعني بين قول المشهور وبين قول صاحب الفصول من الفرق، فإن الفعل في الأول يعني في كلام صاحب الفصول لا يكون إلا مقارنا، فعل الصلاة لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض. نقيض الترك الموصل هو ترك ترك الموصل، من نقيض الفعل قلنا ليش من رفض الترك المجامع، هذا النقيض المجامع مع الفعل تارة ومع الترك المجرد، يعني ترك الصلاة المجرد عن الإجزاء، يعني صار هذا النقيض مجامعا ومقارنا وملازما مع الموردين، الفعل بدون إزالة وترك الفعل وترك الإزالة، هذا معناه مع الترك المجرد الأخرى. ولا يكاد يسري، هاي النقطة الثالثة ما قلنا لا يكاد يسري، هاي مسألة أن الفعل لا يكون إلا مقارنا وملازما، هاي يشير إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية شنو؟ أن وجود شيء لا يكون مصداقا بالذات لعدم شيء آخر، هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا، نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على حكمه على خلاف حكم الأول، مثل الاستدبار لا يجوز أن يحكم بالحرمة مع أن الاستقبال شنو واجب، المخالفة ما ممكن، لكن مو معناته أن الوجوب للاستقبال يسري إلى الاستدبار. ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا، نعم لا بد أن لا يكون الملازم مثل الاستدبار في مثالنا محكوما فعلا بحكم آخر على حكم على خلاف الحكم اللازم الآخر، لا أن يكون محكوما بحكم، وهذا بخلاف فعل الثاني ثاني قول المشهور. القول المشهور فعل الصلاة فإنه بنفسه يعاني، تشوف الأخوان أخذ التفسير الثاني للرفع، نقيض كل شيء رفعه يعني يعانده معاندة بالذات بدون واسطة، هذه المعاندة بالذات معنى النقيض. فلذلك الفعل يناقض الترك معاندة بالدار، فالفعل نقيض الترك. فالأمر الغيري يتعلق بترك الصلاة، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن النقيض. نقيض شنو؟ الفعل. فالنهي يتعلق بالفعل، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه، لا ملازم لمعانده ومنافيه. فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا وخارجا. هذا الكلام شيء غريب من الأول. انت الان فسرت الرب بمعنى المعاند بالذات وبلا وضع على اساس تعبيره. شنو تعبير الاخوان؟ بخلاف الفعل في الثاني فانه هذا الفعل بنفسه يعاند، المعانده بنفسه يعني بالذات بين الترك وبين الفعل، فصار الفعل نقيضا لانه يعاند بنفسه الترك. الان يقول فلو لم يكن عين ما يناقضه، الفعل مو عين النقيض بحسب الاصطلاح مفهوما، لان مفهوم النقيض رفعه، رفع بمعنى النقيض. اخذ تفسير الشيخ الانصاري، تفسير الشيخ الانصاري النقيض كل شيء رفعه، رفع يعني شنو؟ يعني نفيه. فالفعل ليس نفيا للترك لكن مصداق الترك. انت قبل قليل قلت ان الفعل نفس النقيض، الان تقول مصداق النقيض؟ هذا يتفق مع كلام الشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري فسر الرفع بمعنى النفي، والفعل ليس نفيا للترك بل ترك الترك نقيض الترك، والفعل مصداق للنقيض. صار يجي كلام الشيخ بعد ما صار فرق بين كلام المشهور وصاحب الفصول، فعل مصداق للنقيض على قول المشهور وفعل مصداق للنقيض على قول صاحب الفصول. منتهى له اذا كان قول المشهور النقيض عند المصداق واحد وهو الفعل، واذا كان كلام صاحب الفصول فالنقيض الى مصداقين. ما ادري ليش اقول كلام هيك. عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد مع النقيض عينا وخارجا، فاذا كان الترك واجبا فلا محال يكون الفعل منهيا عنه قطعا لانه مصداق لنقيض الترك. نقيض الترك هو ترك الترك. هذا صار كلام الشيخ الانصاري. اذا فسرنا الرفع بمعنى نقيض كل شيء رفع، ورفع يعني نفيه، فنقيض الترك ملزم ترك الترك، ترك الموصل نقيضه ترك ترك الموصل، فصار الفعل مصداقا للنقيض في كلا الموضعين. متفق الامر على قول المشهور هذا ترك الترك الى مصداق واحد، وعلى قول صاحب الفصول ترك ترك الموصل الى مصداقين. هذا ما يصير فارق لان النهي من النقيض يسري الى مصداقه وهو الفعل، فما في ثمره بين قول المشهور وقول صاحب الفصول. فآخر كلام الأخون موجود، أما قبله كلام متين. فقط قلنا إذا ممكن المناقشة مناقشة النقطة الثانية أنه عرفا الوجود شيء يكون مصداقا لعدم شيء آخر، فالحرمة يسري من ترك الترك الموصل إلى مصداقه وهو الفعل، وليس ملازما ترك ترك الموصل ليس ملازما للفعل، حتى حكم احد المتلازمين لا يسري الى الملازم الاخر. فحرمة ترك الترك الموصل لا يسري الى الفعل على قول صاحب الفصول. فعلى كل حال اذا في مناقشة في الكلام اقول مناقشة في النقطة الثانية انه ولو الدقة العقلية الوجود شيء لا يكون مصداقا بالذات بل مصداقا بالعرض لعدم الشيء الآخر، ولكن عرفا بدون أي مسامحة وجود الشيء يكون مصداقا. ما دام مصداق في كلام صاحب الفصول الفعل يكون مصداقا لترك الترك الموصل، ترك الترك الموصل نقيض الترك الموصل، وهذا النقيض منهي عنه، النهي من ترك الترك الموصل يسري إلى الفعل، فتصير الفعل باطلا بسبب النهي. ما صار فرق بين كلام المشهور وكلام صاحب الفصول. تتدبر جيدا ومن صلى الله عليه وسلم وعلى محمد.